عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع رسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها ولا من نواها ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحله، وأن الحرام ما حرمه، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده، حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوقت اللي دايما بردد وأقول، جاء الوقت اللي نرد فيه للصحابة رضوان الله عليهم الجميل. الصحابة رضوان الله عليهم اللي ياما بذلوا دماءهم وأرواحهم وأنفسهم من أجل أن يصل هذا الدين إلينا، ياما بذل الصحابة بالفعل دماء، بل ياما بذلوا هذه الأنفس من أجل أن يصل هذا الدين إلى كل بقعة على ظهر هذه الكرة الأرضية. وجاء الوقت اللي احنا نرد لهم هذا الجميل. كنت دايما بقول للشباب، لولا فضل الله عز وجل علينا ثم بعد ذلك مجهود هؤلاء الصحابة الكرام، والله ما كنا الآن ندين بهذا الدين. لو الصحابة تقوقعوا داخل المدينة وأكلوا وشربوا وناموا وعاشوا لأنفسهم فقط، والله ما وصلنا هذا الدين أبدا. ولكن سبحان الله، ما وصل هذا الدين وما رفعت راية هذا الدين إلا على دماء الصحابة وعلى أشلائهم وعلى جثثهم. من أجل ذلك أنا بقول، جاء الوقت إن كل شبابنا وكل أبائنا وأمهاتنا يردوا الجميل لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا دايما بقول، أمام هذه الهجمة الشرسة التي يقوم بها أعداء الدين على الصحب الكريم من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا النهاردة حبيت أن أنا أوضح مين هم الصحابة. ولكن أنا دايما بقول، خلاص يعني إحنا مش عايزين نتكلم كتير، إحنا عايزين دايما نتمسك بهذا الكتاب، نتمسك بهذا القرآن العظيم. والله ثم والله ثم والله، أنا قرأت مئات الكتب اللي تكلمت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كتب التراجم أو كتب الفضائل أو كتب التاريخ أو الكتب المتعلقة بالرد على الرافضة وغير ذلك، والله مئات الكتب، لأن منذ فترة طويلة ربنا يجزيهم خير مشايخنا الشيخ أبو إسحاق اللي كان دايما يقول لي خليك واقف على ثغر من ثغور المسلمين، وأنا اخترت هذا الثغر اللي كان وقفنا عليه أحد مشايخنا وقال لي أقف على هذا الثغر، ثغر الصحابة، لازم تقف على هذا الثغر وترد على الرافضة بكل ما أتاك الله عز وجل من قوة. عشان كده أنا من فترة مهتم جدا بهذا الباب، وسبحان الله جاء الوقت أن أنا أقول أنا الحمد لله هتكلم دلوقتي عن الصحابة. وأنا بقول لكم والله أحبابي، أنا ياما قرأت كتب، مئات الكتب، والله مئات الكتب المطبوعة وعشرات من الكتب المخطوطة، إلى الآن لم تخرج إلى النور، عشرات من المخطوطات إلى الآن لم تخرج من النور. كل ده علشان اقدر اعرف مين هم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك انا خرجت من خلال التجربة الطويلة دي كلها ما شاء الله بقدر هائل جدا من المعلومات، وبقدر هائل بفضل الله من العلم اللي استطيع بفضل الله ان انا ارد على ممكن اي شبهة ممكن بعض الرافضة يثيرها. ولكن في اثناء الحديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رغم هذا الكم الهائل من كتب الواحد قرأها، وجدت ان اعظم كتاب يتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم هو هذا الكتاب. علشان كده وأنا أعلم أن عشرات بل مئات بل ألاف من الشيعة من عوام الشيعة الآن بيسمعون هذا الدرس، وأنا أعلم يقينهم بيسمعوني هذا الآن، أنا أعلم يقينا أنكم بتؤمنوا بهذا الكتاب، لا كما يقول المعممون من أئمتكم أن هذا الكتاب محرف. أنا عشان كده النهاردة بقول أنا لن أتكلم إلا بآية من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وأما العموم أهل السنة الملايين اللي بتسمعني الآن، فبإذن الله تبارك وتعالى أنا هجمع لكم أيضا من أصح الكتب عندنا من البخاري ومسلم وغيرها من دواوين السنة. من هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أبرز السمات اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هؤلاء سمة الإيمان، سمة الإيمان اللي ظهرت اللي كانت موجودة في قلوبهم وظهرت على جوارحهم. وربنا سبحانه وتعالى أكثر سمة وصف بها هذه الرفقة الطيبة وهؤلاء الأصحاب الكرام أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمة الإيمان. عايزين النهاردة نعيش بقلوبنا كده مع الإيمان اللي كان موجود في زمن الصحابة. وكلامنا النهاردة مش حواديت هتتقال، لا لا لا، ده أنا كل موقف من المواقف اللي أنا هذكرها اللي فيها ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصحابي ده كان مؤمن، أو المجموعة دي كانت مؤمنة، أو الرفقة دي كانت مؤمنة، أو المجموعة دي أو أصحاب العمل دول كانوا مؤمنين، أنا هقولك أنت إزاي تصل إلى هذه الدرجة وانت عايش الآن. وانت عايش الآن ممكن يكون الزمن اتغير، بس بإذن الله انت قادر، بإذن الله وانت قادرة بإذن الله انك ممكن تغيري تماما بس لما تقفي على هذه المواطن. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش مقتصرين ان الإيمان يكون في قلوبهم زي ما في عشرات مئات آلاف من المسلمين عمالين يقولوا الإيمان في القلب فتركوا الصلاة، وممكن تكون بنت مؤدبة وعلى خلق عالي قوي بس كشف شعرها وتقول الإيمان في القلب إلى غير ذلك. أنا النهاردة عايز أقول الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم اتملت إيمان، والإيمان ده مش ملأ قلوبهم، ده ملأ أجسادهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. إيمان عمار رضي الله عنه ما كانش موجود في قلبه بس، لا ده عمار الإيمان كان موجود في قلبه فضل يزداد 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 لحد ما بدأ الجسد كله يمتلئ بالإيمان. ولما امتلئ الجسد كله الإيمان كان حق إن الجنة تشتاق لعمار، كان حق إن الجنة تشتاق لعمار. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول لنا دايما وبيعلمنا دايما إن الصحابة كانوا دايما هدفهم الأساسي إيمانهم، أعظم سمة في حياتهم الإيمان، كانوا بيبحثوا عنها وهم دايما كانوا مقتنعين قناعة تامة إن الإيمان ده لو كان موجود في الثريا فأعلى نجوم السماء هيطلعوا علشان يجيبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحثه على الصعود للفضاء من خلال هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس منهم هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلمان. الإيمان اللي كان الصحابة بيجتهدوا غاية الاجتهاد إن هم يحصلوا أعلى درجة من درجات الإيمان. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بقوله في سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا. الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظم حاجة عندهم إيمانهم، من أجل ذلك إيمانهم ده هو اللي علاهم، هم اللي خلاهم بالفعل ينالوا درجة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا إن ابن مسعود رضي الله عنه لما يصعد على شجرة الأوراك وتيجي الريح علشان ترفع الثياب والصحابة يشوفوا دقة الساقين يضحكوا على دقة الساقين، وسبحان الله النبي يقول أتضحكون من دقة ساقي، أتضحكون من دقة ساقي لهي في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذا كانت رجليه بس أثقل في الميزان من جبل أحد، أما القلب اللي أفعم بالإيمان وامتلأ هذا القلب الإيمان هيكون يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى يا ترى إيه مقداره؟ تخيلوا إن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيمانه ده وصلوا إن يكون عند ربنا ده إنسان غالي جدا غالي جدا، إنسان عند ربنا له مقام عالي عالي جدا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الجليبيب لما احتضنه وقال من يشتري العبد، وفي رواية إنه كان رجل يقال له زاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتضن هذا الرجل، والرجل ده كان دميم الخلقة، ما كانش جميل ما كانش حلو، وكانت دايما عنده مشكلة إنه كل ما يتقدم لبنت بيرد ويرفض، ليه؟ علشان دمامة هذا الوجه الخاص بهذا الرجل. ولكن الرجل ده كان عالي إيمان، إيمانه عالي قوي 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 لدرجة إن سبحان الله النبي لما احتضن وقال من يشتري العبد، النبي بيدعبه لما رأى على وجهه أثار التعاسة أو الضنك أو الشدة بسبب إن هو يعني طبعا مشكلة. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري العبد، من يشتري العبد، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسد، أنا تجارة أصلا خسرانة خسرانة، مين هياخد واحد شكله بالصورة دي يا رسول الله؟ فالنبي يقول له إن المقياس عند ربنا سبحانه وتعالى مش مقياس الجمال، المقياس عند ربنا سبحانه وتعالى هو مقياس الدين، مقياس الإيمان اللي موجود في قلبك. وسبحان الله، لما كان الإيمان في قلب هذا الرجل إيمان عالي قوي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولكنك عند الله لست بكاسد، إنك عند الله غالي، انت عند ربنا غالي جدا جدا جدا. هذا الايمان اللي كان الصحابه رضوان الله عليهم بيبحثوا عنه بقدر المستطاع، من اجل ذلك كانوا دايما في اشد المواقف وفي احرج اللحظات كان بيظهر هذا الايمان. وسبحان الله، انا عمال اقرا القران من اوله الى اخره، عمال ابص على سمه الايمان اللي كانت موجوده عند الصحابه، فكانت السمه دي ظاهره واضحه جدا جدا جدا، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين اووا ونصروا، امنوا وهاجروا وجاهدوا، دول المهاجرين، دي سمات المهاجرين، الناس اللي خرجت من بيوتها وتركت الأموال وتركت الأولاد، تركت كل ده من أجل الله سبحانه وتعالى بس. وسبحان الله، بعد كده ربنا اتكلم على الأنصار، قال: والذين آوى ونصروا، آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم آوى بعد ذلك المؤمنين من المهاجرين. قال النبي، قال الله سبحانه وتعالى: والذين آوى ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى في شأن هذه الثلة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في شأن هذه المجموعة المباركة اللي كانت حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المجموعة دي اللي كان الإيمان في قلوبها يزن الجبال، يزن الجبال، زي ما كان ابن عمر بيقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمازحون فيما بينهم، قاعدين يمزحوا فيما بينهم، وإن الجبال وإن الإيمان لأرسخ في قلوبهم من الجبال. الإيمان اللي كان موجود في قلوبهم، ولما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على هذا الإيمان اللي كان موجود في القلب، اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لنصرة نبيه ولخدمة هذا الدين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى أهل الأرض جميعا فمقتهم عربهم وعجمهم، ولكن كانت في مجموعة، المجموعة دي رأى الله سبحانه وتعالى فيها الخير، وعلم الله سبحانه وتعالى إن قلوب هذه الثلة المباركة ستمتلئ بالإيمان. من أجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أصفى هذه القلوب، وجد إن قلب النبي أصفى قلب، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى لرسالته، اصطفى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد لأنه وجد إن هو صاحب أصفى قلب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نظر الله عز وجل في قلوب العباد فوجد قلب أصحابه أصفى هذه القلوب، فاصطفاهم لنصرة دينه ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحب الكرام اللي ربنا تبارك وتعالى لما اطلع على قلوبهم فقال إن كل هؤلاء في الجنة بإذن الله، كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش على الإيمان ومات عليه، كل واحد منهم عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ومات على ذلك، ده مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة. ليه؟ لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا اللي أنفق من قبل الفتح واللي أنفق من بعد الفتح أي فتح مكة، وكلا كل هؤلاء وعد الله الحسنى. قدر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والنحل أن يستشهد بهذه الآية ويقول أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ليه ابن حزم قال؟ أن ربنا قال: وكلا وعد الله الحسنى، الكل مشهود له بالجنة، كانوا ماشيين على الأرض ومشهود لهم بالجنة، ماشيين على الأرض ولهم البشرى إن أنتم من أهل الجنة. يا ترى بإيه؟ يا ترى بإيه؟ هو السؤدد كان موجود في هذا الوقت بإيه؟ أو السؤدد في ديننا موجود بإيه؟ إننا أصل إلى هذه المرتبة بإيه؟ يا ترى بالمال؟ لا 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 أبدا، مش ده، مش هو ده ديننا. إن أنا النهاردة أصل لدرجة عالية جدا عند ربنا بمالي، ولا بجاهي، ولا بسلطاني، ولا بعيلتي، ولا بوظيفتي، لا 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 لا، ولكن السؤدد ده إنما ينال بالإيمان، إنما ينال بالإيمان. يقول أحمد بن خالد المدرائي رحمه الله، يقول: كان السؤدد في الجاهلية إنما يكون بالمال والنسب. السؤدد في الجاهلية الواحد عشان يكون سيد قبيلته كان موجود في الجاهلية بالمال أو بالنسب، وحتى إذا جاء الإسلام، لما جاء الإسلام كان السؤدد فيه بالدين، كان السؤدد فيه بالدين. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سادوا على الأرض إلا بالإيمان، إلا بالإيمان، إلا بالإيمان اللي كان موجود في قلوبهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين للذين عملوا الصالحات إن ربنا سبحانه وتعالى يستخلفهم في الأرض، إن ربنا سبحانه وتعالى يمكن لهم الدين الذي ارتضى لهم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم بإيه؟ وعدهم بالتمكين في الأرض، وعدهم بالاستخلاف، وعدهم بالأمن والأمان بعد الخوف والرعب. وسبحان الله العلماء بيستدلوا إن خلافة الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانت خلافة حق يرضاها الله سبحانه وتعالى ويرضاها النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل إن ربنا مكن لهم في الأرض، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى أعزهم في الأرض، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى مكن لهم الدين. فهذا دليل على قوة إيمانهم، هذا دليل على قوة إيمانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بعد ذلك خلافة النبوة، يصف هذه الفترة بخلافة النبوة 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيوصفها ان هي خلافة نبوة. علشان كده انا بقول، معلش سامحوني انا طولت في المقدمة شوية، ولكن المقدمة دي مقدمة مهمة جدا علشان اقول لكم ان اصحاب النبي هم اعظم هذه الامة ايمانا، بل كان منهم من كان ايمانه يزن ايمان الامة كاملة، كان ايمان الواحد منهم يزن ايمان الامة كاملة، بدليل ما رواه الامام احمد في مسنده باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الموازين قد نزلت من السماء، الموازين وضعت من السماء، فوضعت انا في كفة، اي وضع النبي صلى الله عليه وسلم في كفة وامتي في كفة، فرجحت بامتي. وطبعا انتم عارفين ان الميزان بيوزن الايمان، بيوزن الاعمال، مش بيوزن المال ولا قوة الأجساد أبدا أبدا أبدا، لأن ديننا علمنا كده: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة، ملهوش قيمة ولا لازمة عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أنا بقول الميزان ده بيوزن الإيمان، بيوزن الأعمال. وسبحان الله النبي يقول أنا وزنت بالأمة، فإيمان النبي رجح بإيمان الأمة. قال: ثم وضع أبو بكر في كفة ووضعت الأمة في كفة، فرجحت كفة أبي بكر، كفة أبو بكر رجحت بالأمة، كان إيمانه بيزن إيمان الأمة كاملة. الإمام ابن قدامة رحمه الله بيعلق على هذا الحديث بيقول: لأن كل خير الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه الآن بسبب أبي بكر رضي الله عنه، بسبب أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبو بكر رضي الله عنه، لأن أبي بكر رضي الله عنه لو كان مكث في بيته لما رأى الأحوال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لو مكث في بيته وترك الناس كما قيل له: يا أبا بكر إلزم بيتك، إلزم بيتك وأغلق عليك باب ذلك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الكلام ده اتقال للصديق رضي الله عنه إمتى؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، والجزيرة العربية كلها ارتدت، وجيوش الروم بدأت تزحف على المدينة، وجيوش فارس بدأت تزحف على المدينة، المدينة أصبحت محاصرة من كل مكان. الصحابة قالوا له: يا أبا بكر خلاص اقعد في بيتك بقى، واستنى بقى لحد ما إيه، لحد ما تموت ويأتي لك اليقين من ربك. وده اللي كان كل الصحابة أو بعض الصحابة هيعملوه، ده كان رأي بعضهم. ولكن الصديق رضي الله عنه قال لا، صديق رضي الله عنه بعث جيش أسامة، بعث جيش أسامة اللي ألقى الرعب والذعر في قلوب الروم، فولوا مدبرين. قبائل العرب اللي كانت على النصرانية في هذا الوقت وكانت في شمال المدينة من جهة الشام كلها جت دفعت الجزية بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. وبعد كده بدأ الصديق أنه يبعث جيوش للمرتدين وجيوش لبلاد فارس لحد ما أصل دعائم الدين. فكل خير الأمة فيه الآن بسبب الصديق رضي الله عنه، بسبب الصديق رضي الله عنه. هذا القرآن أول من جمعه، جمعه الصديق رضي الله عنه بسبب مجهوداته رضي الله عنه. ثم بعد ذلك استخلف عمر، وعمر رضي الله عنه كان سبب في فتوح مملكة الروم ومملكة فارس، ثم بعد ذلك الممالك مصر وغيرها من بلاد المسلمين. ثم من بعد عمر جاء عثمان اللي الفتوحات امتدت في زمانه حتى شملت الشمال الأفريقي ووصلت إلى أقاصي البلاد وأقاصي الأرض. سبحان الله، عشان كده بقول كل خير لأمة محمد ده في ميزان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللي كان إيمانه بيرجح بإيمان الأمة، كان إيمانه بيرجح بإيمان الأمة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم وضع عمر فرجح بالأمة. الناس دي كان إيمانها إيمان عالي قوي. وسبحان الله لما أنا وأنا بقلب كده في صفحات المصحف عمال أقرأ القرآن في رمضان، وجدت أن السمة دي ربنا أكد عليها كتير جدا مع الصحابة رضوان الله عليهم. يعني تخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى خاطب الصحابة في القرآن بلفظة الإيمان وبلفظة المؤمنين ويا أيها الذين آمنوا في القرآن في أكثر من 90 موطن. أكثر من 90 موطن، يا ريت عوام الشيعة يسمعوني الآن، أكثر من 90 موطن في القرآن ربنا وهو بيكلم الصحابة بيكلم الصحابة بلفظة الإيمان. علشان كده أنا حبيت أأكد النهاردة، علشان أنا بقول لكل الشيعة أنا والله حريص عليكم، أنا حريص عليكم، وأعلم يقينا عوام الشيعة مش المعممين، أعلم يقينا أنتوا قد إيه بتحبوا هذا القرآن. فعلشان كده أنا بقول لكم تعالوا النهاردة نقلب صفحات المصحف، ومعلش انسوا كلام المعممين، انسوا هذا الكلام، كلام أئمتكم، انسوا هذا الكلام تماما من المعممين اللي هم هدفهم كله، هدفهم كله أنه يتمتعوا بنسائكم ويأخذوا أموالكم عن سبيل الخمس. أنا عايز أقول النهاردة تعالوا نقف مع كلام ربنا اللي هيكون فيصل. أنتوا اللي مش هتعترفوا بالبخاري ولا مسلم ولا غيرها من الكتب الصحيحة عندنا، وأنا مش هعترف بكتبكم، فعندنا أصل واحد ممكن نرجع ليه، الأصل ده هو القرآن، الأصل ده هو القرآن. عايزين نرجع للقرآن ونشوف هو القرآن لما تكلم عن الصحابة ماذا تكلم عنه. بإذن الله إن شاء الله لحد العيد الكبير، إن شاء الله لحد عيد الأضحى، إحنا ما عندناش حاجة إلا نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن، وأنا مش هخرج عن القرآن وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس علشان أقول لكم أنتوا ضحك عليكم، انتوا ضحك عليكم، وفي نفس الوقت اقول لعموم اهل السنه هم دول اصحاب النبي اللي لازم نرجع لهديهم من جديد، لازم نتبعهم من جديد، لازم نقرا عنهم، وهيكون ان شاء الله في توصيات في اخر الدرس. سامحوني المقدمه طالت جدا، ولكن انا دايما لما بتكلم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكاد اللسان لا يتوقف، لان الحديث عنهم كثيره جدا والايات اكثر واكثر. تعالوا النهارده نقول اول قاعده عندنا، أول قاعدة عندنا، القاعدة دي بتقول إن كل ما تكرر في القرآن تقرر. دي قاعدة متفق عليها بين العقلاء، أي إنسان عاقل يتفق معايا في هذه القاعدة، إن الشيء كل ما بيتكرر يبقى المراد من اللي بيكرر هذا الشيء إنه يقرره في نفوس الناس. علشان كده سبحان الله تجد أهل الفساد في أفلامهم، في مسلسلاتهم، في أغانيهم بيأكدوا على معنى معين، معنى العري الفاضح والتبرج الفاضح، معنى الحب، معنى الخيانة والعياذ بالله، قتل العفة. علشان كده هات أي مسلسل، أي فيلم بيعرض، أي أغنية تعرض، هتلاقي دايما الأصول الأربعة دي موجودة فيها، الأصول الأربعة دي موجودة فيها، ودايما بتتكرر الأحداث دي. ليه؟ هم عايزين الناس كده، عايزين الناس والعياذ بالله يتجردوا من عفتهم، يتجردوا من حيائهم، عايزين ينشروا الفاحشة في المؤمنين. ده حال أهل الفساد. طب ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يربي هذه الأمة، وإذا أراد أن يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ماذا يقول الله؟ كرر الله عز وجل في القرآن لفظة الإيمان وهو يتكلم عن الصحابة أكثر من 90 مرة. 90 مرة القاعدة دي ليه؟ الأمر ده ليه؟ ليه بتتكرر المسألة دي؟ ليه تتكرر مسألة الإيمان وأولئك هم المؤمنون حقا وغير ذلك مع المهاجرين والأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ علشان ربنا يريد أن يقرر هذا في قلبك، هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى، أن يقرر في قلبك منزلة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لازم تعرف مين دول، من دول، ولن تعرف مقام هؤلاء إلا بما قاله الله سبحانه وتعالى عنهم. يبقى القاعدة الأولى إن ما تكرر تقرر. القاعدة الثانية إن مفيش موطن من مواطن يذكر فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتجد أن الله سبحانه وتعالى يذكر فيه مسألة الإمام، وبعد ذلك وبخاصة في أوقات الحرج وأوقات الشدة وأوقات الهم، زي يوم بدر ويوم أحد ويوم الحديبية ويوم الخندق ويوم تبوك. كل ده ربنا سبحانه وتعالى في الأوقات الحرجة دي ربنا سبحانه وتعالى بيأكد فيها على معنى مهم جدا، إن مع وجود هذه الابتلاءات اللي وقع فيها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان مش هقول إن هم كانوا مؤمنين، لا، ده كانوا بيزدادوا إيمانا مع إيمانهم كما قال ربنا تبارك وتعالى. وده أمر أنا وقفت عليه، وكان أمر بالفعل أنا كان أمر عجيب، ولكن ده بتدبر القرآن. تدبروا القرآن كده هتجدوا إن دايما ربنا لما بيذكر المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم موقف من المواقف الحرجة جدا، بعد كده ربنا يقول إن الناس دي مع المواقف الحرجة دي ازدادوا إيمانا. تعالوا النهاردة أنا بعد المقدمة دي نخش بقى في صلب القرآن، علشان أقولك إن اللي شاهد لهؤلاء بالإيمان هو الله سبحانه وتعالى، مش أنا ولا أنت ولا المعمم بتاعك ولا الشيخ بتاعي ولا البخاري ولا الكليني عند الرافضة، لا 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 لا، اللي شهد لهم بالإيمان هو الله. إذا كنت تصدق الله سبحانه وتعالى فيما يقول فهذا كلام الله سبحانه وتعالى بين يديك، وانت بقى حر، عايز تصدق صدق، ان صدقش انت حر. ولكن انا عايز اقول لك هي دي منزلتهم عند ربنا سبحانه وتعالى، ابتداء ان ربنا سبحانه وتعالى شهد بانه قد اطلع على قلوب هؤلاء. ربنا بيقول لنا كده انه اطلع على قلوب الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يجد في هذه القلوب الا الايمان، ولم يجد في هذه القلوب الا الصلاح،
ولم يجد في هذه القلوب إلا القرب من الله سبحانه وتعالى. تصدق ربنا، أنا على يقين بإذن الله إن أنت على خير، وبإذن الله هتصدق ربنا سبحانه وتعالى فيما يقول. تعالوا كده وياريت نفتح المصاحف مع بعض، ياريت نفتح المصاحف مع بعض ونبدأ نقرأ مع بعض، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدورنا ويوفقنا لما فيه الخير. هات كده معايا سورة الفتح. سورة الفتح إذا ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن فتح عظيم كان للمؤمنين، كان يوم الحديبية، يوم شدة، يوم عناء، يوم فعلا كان من الأيام اللي كان فيها شدة بالغة بالنسبة للمؤمنين. إن المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 1400، وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كان 1500، بعضهم يقول كان 1300، يعني تقريبا العدد كان 1400. روي ذلك عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جابر والبراء، والأحاديث في البخاري وغيره من كتب السنة إن كان 1400 رجل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا معه لأداء العمرة ببيت الله الحرام. ولكن سبحان الله يعني جاءهم ما لم يكن في الحسبان، إن قريش خلاص زمجرت وأبرقت عيونها وأرعدت، وبعد ذلك خلاص منعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت السفراء للنبي تمنعه من العمرة، ما حدش هيخش إلى مكة معتمر أبدا. وسبحان الله في وقت الشدة يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، هذه البيعة التي رآها ربنا تبارك وتعالى وعاينها، وكان الله سبحانه وتعالى شاهدا عليها، بل كان الله سبحانه وتعالى يده فوق أيدي الذين كانوا يبايعون النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ربنا سبحانه وتعالى اللي اطلع على قلوب الصحابة في هذه الواقعة، لما سبحان الله أنا خارج إنسان، يعني أنا رايح لبيت الله سبحانه وتعالى، من يمنعني عن بيت الله؟ أنا على الحق وهم على الباطل، أنا أعبد رب هذا البيت وهم يعبدون الأصنام، ومع ذلك أمنع. يقول ربنا تبارك وتعالى، ويريد نسمع هذه الآيات بقلوبنا علشان أقول لكم إن ربنا اتكلم عن المؤمنين، عن المؤمنين، ووصف الصحابة 1400 رجل وصفهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان. يريد اسمع بقلبك واسمعي بقلبك. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، ما تنساش الكلمة دي، عن المؤمنين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين، الله يقول أنه قد رضي عنهم، فمن هذا الذي لا يرضى عنهم؟ الله رضي عنهم لما اطلع على ما في قلوبهم، فلم يجد في هذه القلوب إلا الإيمان، لم يجد في هذه القلوب إلا الصدق، لم يجد في هذه القلوب إلا الإخلاص، لم يجد في هذه القلوب إلا التمسك بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس، كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والوفاء، وكما قال قتادة من الصبر والوقار، وكما قال بعض أهل العلم من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومجموع هذه الأقوال من الصدق والوفاء والصبر والوقار والسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم ما في قلوبهم من الحمية لهذا الدين العظيم، لا لأنفسهم، علم الله ما في قلوبهم من الصدق في هذه البيعة التي بايعوا فيها رسول الله على ألا يفروا، على ألا يفروا، علم الله عز وجل ما في قلوب هؤلاء من ضبط مشاعرهم وتمسكهم بالكلمة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس عن المؤمنين، بل حديث عن المؤمنين مع تلك المجموعة الفريدة السعيدة التي بايعت رسول الله تحت الشجرة، والله حاضر لهذه البيعة وشاهدها وموثقها بل يده فوق أيديهم، تلك المجموعة التي سمعت من الله لقد رضي الله عن المؤمنين، تلك المجموعة التي سمعت من الله لقد رضي الله عن المؤمنين، وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وهو يقول لهم أنتم اليوم خير أهل الأرض. يا دي شهادة النبي لأهل الحديبية اللي ربنا وصفهم بالمؤمنين، 1400 رجل من الصحابة، قال النبي أنتم اليوم خير أهل الأرض، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، 1400 رجل شهد الله لهم بالجنة، 1400 رجل حرم الله عليهم النار، 1400 رجل هم خيرة أهل الأرض في هذا الوقت، خيرة أهل الأرض في هذا الوقت، 1400 رجل شهد الله برضاه عليهم سبحانه وتعالى، شهد الله سبحانه وتعالى لهم بذلك. وأنا والله يعني أحاول أن أستشعر حال أولئك السعداء في تلك اللحظة القدسية التي يتنزل فيها جبريل على خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، ليقول الرسول لهم إن الله يتحدث عنكم، أنتم بذاتكم الله يتحدث عنكم، الله يتحدث عنكم. أستشعر هذا المعنى العظيم، وهؤلاء الصحب الكرام يسمعون هذا التبليغ الإلهي من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التبليغ الذي يشير إلى ذات كل واحد منهم، أنت رضي الله عنك، أنت بذاتك. أنا النهاردة لما بسمع قول الله عز وجل إن الله مع الصابرين، أقول يا رب أكون منهم، أقول يا رب أكون منهم، والله يحب المحسنين، نفسي أكون من هؤلاء عشان ربنا يحبني. فتخيل إن أنت وأنت بتقول يا رب، يعني أنت تقول والله يحب المحسنين، نفسي أكون من المحسنين، ويكون النبي أمامك ويقول الله يحبك. أستشعر هذا المعنى، إن هم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتنزل جبريل ليخبر النبي بهذه الآية، يا محمد أخبر هؤلاء النفر الذين هم حولك وقل لهم إن الله عز وجل يخبركم أنه قد اطلع على ما في قلوبكم، رأى ما في قلوبكم، فلم يرى فيها إلا الإيمان الصادق، فلم يرى فيها إلا اليقين الصادق، فلم يرى فيها إلا السمع والطاعة، لم يرى فيها إلا الوفاء. فرضي الله عن هذه أصحاب هذه القلوب، فرضي الله عن أصحاب هذه القلوب. ثم بعد ذلك ينقلهم الله نقلة عجيبة، إن ربنا يقول لهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. ليه يا رب ليه تتنزل السكينة في هذا الوقت؟ ليزدادوا إيمانا، وهو ده المعنى أنا عايز أوصله، إن هم بعد كل شدة بيزدادوا إيمانا. قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، في نفس الصورة، في نفس الصورة، آية رقم 4، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، كان عندهم إيمان. علشان كده أنا بقولك وبقولك كل موقف يكون الأمر فيه شد عالية قوي، اتمسك بأمر النبي، اسمع وطيع لأمر النبي، وتكون على يقين إن دايما الأزمات هي اللي بتطلع الرجالة، أعلم يقينا إن في قلبك إيمان عالي جدا، وانت بتمر بمرحلة أزمة رهيبة في عملك، وانت بتمر بأزمة مع زوجك، وانت بتمر بأزمة في الكلية بسبب الحجاب، دكتورة معيدة في كلية والنهاردة وهي منتقبة يقولوا لها هنسقطك ومش هننجحك وهنعمل فيك وهنسوي فيك، اجمدي اثبتي، وانا عايزك تطلعي من الأزمة دي انك تزدادي إيمان مع إيمانك إن شاء الله. اوعي تضعفي يا منتقبة، واوعى تضعف يا ملتحية اللي اتطردت من عملك بسبب اللحية، اثبت، خليك راجل زي ما هم ثبتوا وكانوا رجالة بفضل الله بالأزمات، ربنا زودهم إيمان، بس خليك صادق إن ربنا يطلع على قلبك فيجد إن اللي في قلبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا صدق ووفاء. خليك صادق، أعلم إن أنت بتمر بأزمة، أزمة مادية قوية جدا، أو ابنك مريض، أو أنت بتمر بأزمة مادية قوية جدا وهتحبس وقدامك ألف باب للقروض المحرمة، وقدامك ألف باب للرشوة، وهتقفل كل هذه الأبواب. ربنا أول ما يعطيك يعطيك زيادة في الإيمان، يعطيك زيادة في الإيمان ويخلصك من هذا الأمر. وأثابهم فتحا قريبا، والله هيفتح لك، والله هيفتح لك. عارف ان زوجك عاملك مشاكل جامدة جدا، اصبري اصبري وطعيه، رغم ان هو بيأذيكي، رغم ان انت تعرفي ان هو على علاقة بواحدة تانية، اصبري اصبري وصابري واحسني اليه، وصدقيني هيبقى فتح زي ما كان للصحابة فتح. بس ربنا يطلع على قلبك فيجد في قلبك ان انت فعلا صادقة، ان انت فعلا عايزة تسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الازمات. اعلم يقينا، اعلم يقينا ان انت يعني واقع في ازمات، والازمات دي مش هتحل الا بشيء محرم، سيبها لله، سيبها لله. اتعرض عليك الان شغل محرم، سيبه لله، خليك في الحلال، خليك في الحلال حتى وان كان قليل. زي ما الصحابه كده، الصحابه وقعوا في ازمه، الواجب العملي بتاعنا، الواجب العملي بتاعنا، الصحابه لما وقعوا في هذه الازمه ثبتوا وصبروا وحكموا انفسهم بطاعه النبي صلى الله عليه وسلم، رغم ان في الظاهر الامر ده عليهم مش ليهم. هو ده دايما اللي بيحصل لك في وقت الازمات، انك دايما بتشوف الامور كلها عليك مش ليك. اصبر اصبر. يعني الحديبيه كان سنه 6، فتح مكه كان سنه 8، يعني العالم كله اتفتح بعد ذلك. اصبر اصبر وصابر ورابط. ربنا سمى الحديبيه رغم ان هي كانت كلها مشاكل سماها فتح. انت نفس الكلام، عندك مشكله بسبب نقابك، اصبري اصبري وصدقيني لما هتقعي في المشكله دي، هو ده الفتح. ربنا سمى الصوره دي بصوره الفتح، هو ده الفتح اللي ربنا هيفتح لك من خلاله، اللي ربنا صدقني العمل اللي انت طلبته ان كان المال منه حرام، صدقني والله هو ده الفتح، انك تتركه لله سبحانه وتعالى، انك تتركه لله سبحانه وتعالى. ساعتها ربنا هيعطيك وهيفتح لك زي ما فتح للصحابه. وكانت اول منحه ربنا اداها لهم، اول منحه ربنا اداها لهم إيه؟ ربنا قدم زياده الايمان قبل ما يعطيهم عطاءات الدنيا، لان هو ده العطاء الحقيقي، هو ده العطاء الحقيقي، عطاء الايمان. يعني ربنا في اول الصوره في ايه رقم 4 يقول ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، بعد كده في ايه 18 ربنا يقول واثابهم فتحا قريبا، فتح مكه ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ربنا قدم الفتح الأخروي على الفتح الدنيوي، قدم رزق الإيمان والهدى والصلاح على رزق الدنيا. أنا عايزك كده اوزن الأمور كده، ربنا يعطيك وربنا هيفتح لك زي ما فتح للصحابة. الشاهد اللي أنا عايز أقول عليه بعد الجملة اللي أنا قلتها دي، أو بعد المقطع اللي أنا قلته ده، أول حاجة ربنا اطلع على قلوب الصحابة فلم يعلم فيها إلا الصدق والوفاء والصبر والوقار والسمع والطاعة. ربنا اطلع على هذه القلوب فوجد فيها حمية لهذا الدين لا لأنفسهم. وجد ربنا سبحانه وتعالى في هذه القلوب صدق في البيعة، صدق في البيعة، الله سبحانه وتعالى وجد فيها صدق ووفاء، علشان كده شهد لأصحاب هذه القلوب بالإيمان. ده مش كده بس، ده انت تكمل الصورة تجد في آية 26 ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية. الناس دي عندهم حمية للجاهلية. طب والصحابة وقت البيعة كانت في حمية لأنفسهم؟ لا 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 لا، ده كانت حميتهم لدينهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول لك، وأظن هو في بعد الوصف ده وصف، ربنا سبحانه وتعالى يقول وألزمهم كلمة التقوى. اسمع، كانوا أهل تقوى، هم أصحاب التقوى. اسمع ربنا ماذا يقول، وألزمهم كلمة التقوى، ها، وكانوا ها أحق بها وأهلها. زي ما تقول كده إيه، أنا أقول فلان من أهلي يبقى دايما معايا، الصلة اللي بينه وبينه لا تنقطع أبدا أبدا أبدا، في تلازم بيننا وبين بين بعض. يعني أنا مثلا أقول زوجتي دي أهلي، هل في يا ترى بعد بيني وبين زوجتي؟ لا، ده دايما قرب. أنا وأخويا، هل يا ترى حد يقدر يقطع العلاقة بينه وبين أخويا؟ لا 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 لا، حتى لو بيننا وبين بعض مشاكل، الصلة، صلة الأخوة موجودة طالما الاتنين موجودين. سبحان الله، ده ربنا بيقول لنا إن هما كانوا أهل التقوى، بينهم وبين بعض تلازم، أصبح كده زي الزوج والزوجة دايما متصلين ببعض، زي الأخ وأخوه دايما متصلين ببعض، وكانوا أحق بها، أحق الناس بالتقوى هم الصحابة رضوان الله. تخيلوا، أنتوا متخيلين؟ أنتوا متخيلين الصحابة ماذا يقول الله عنهم؟ وكانوا أحق بها وأهلها. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ ايه الكلام العالي ده؟ تخيل ربنا يختم الصورة دي وبيتكلم عن الحديبية، فأول موقف ربنا بيتكلم فيه عن الإمام مع الصحابة رضوان عليهم معانا النهاردة، ربنا يختم الصورة دي بأعظم تكريم، بأعظم تكريم، بأعظم شرف ممكن يناله إنسان. تخيلوا. ممكن تسألني سؤال أو تسأليني سؤال، هي الناس دي وصلت للمقام ده إزاي؟ هقول لك اقرأي آخر آية في الصورة تعرفي موصل لهذا المقام إزاي. آخر آية في الصورة اقلب المصحف، اقلب الصفحة، اقلب الصفحة، اقلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. احنا بنتكلم على الإيمان وبنتكلم ان هم وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وصلوا لهذا المقام إزاي؟ تراهم ركعا سجدا. شو ده الإيمان؟ هو الإيمان كان مجرد شيء في القلب؟ لا لا لا. الإيمان ده كلام وجعجعة في الفاضي؟ لا 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 لا. الإيمان ده عمل، الإيمان ده عمل. علشان كده ربنا قال لك هم إزاي وصلوا لهذه الدرجة العالية أو من الإيمان، فقال لك في آخر الصورة تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خد بالك من اللي جاية دي، ذلك مثلهم في التوراة. يعني علشان كده كثير من علمائنا، كثير من علمائنا اهتم جدا انه يذكر صفة اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة والانجيل من خلال الآية دي، من خلال الآية دي. من اجل ذلك قال الامام مالك رحمه الله، قال امام مالك رحمه الله امام دار الهجرة، بلغني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا بلاد الشام ونظر اليهم القساوسة والرهبان قالوا والله هؤلاء هم أصحاب محمد الذين نجدهم في التوراة وفي الإنجيل، وهؤلاء هم أفضل من الحواريين الذين صاحبوا موسى. تخيل، أنت متخيل إن ربنا من شدة تكريمه لهؤلاء الصحب الكرام يذكرهم في الكتب المتقدمة في الكتب السابقة. علشان كده كان كعب الأحبار قريب قوي من سيدنا عمر، وكان دايما بيقول له صفتك، صفتك في التوراة قرن من حديد، قرن من حديد. سبحان الله، سبحان الله. عرفت وصلوا للإيمان إزاي؟ ركوع، سجود، صلاة. وروى الدارمي في السنن بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما سألوه، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان له اطلاع على التوراة، لما سألوه إيه وصف أمة محمد في التوراة قال لهم في الليل دوي كدوي النحل. شو ده؟ مش هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله في القرآن؟ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وسيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. سبحانك رب. وبعد كده ربنا يقول وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة. يبقى ده الموقف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف فيه الصحابة بأنه قد اطلع على قلوبهم فوجد فيها إيمان عالي قوي، فعند ذلك أثابهم الفتح القريب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن مع الشدة اللي أصابتهم دي، مع الشدة اللي أصابتهم دي ازدادوا إيمانا مع إيمانهم. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده وصفهم إن هم مش أهل الإيمان وبس، لا ده أهل التقوى وأحق بها وأهلها كمان. الأمر الأخير إن ربنا يختم الصورة بالثناء عليهم برضو. إيه الكلام العالي ده؟ مش عشان كلامي، لا ده عشان كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لكم ازاي وصلوا للكلام ده، وصلوا للكلام ده بكده. انت لما وقعت في المشكلة مش هينجيك منها الا ده، مش هينجيك منها الا لما يكون لك عمل صالح مع الله. وكل ما يكون لك عمل صالح مع الله في وقت الشدة تلاقيك بتنجو. بالمعنى البلدي اللي بيني وبينك، كل ما هيكون لك رصيد عند ربنا ربنا هينجيك. ولكن لو ما كانش لك رصيد عند ربنا صدقني انت في وقت الشدة هتتعب. الصحابة في كل وقت شدة كانوا اهل ايمان، وقبلها أصحاب عمل صالح، كان في وقت الشدة تلاقي الإيمان بيتنزل، السكينة بتتنزل، وربنا بيخرجهم من الموقف ده بفضل الله منصورين، ويسخر لهم نواميس الكون كمان. أنت كده، والله أنت كده، أقسم بربي ممكن أي إنسان منا كده، وأنت نفس الكلام. بس خلي لك عمل صالح مع الله في وقت رخائك، وفي وقت الشدة التزمي قوي، تراهم ركعا سجدا، التزم بها قوي، والتزم بها قوي، تراهم ركعا سجدا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، التزموا بها قوي، تلاقي في وقت الشدة
تلاقي ربنا بينزل عليك سكينة لا يتخيلها إنسان. وأنا في المعتكف في السنة دي جالي أخ كده، هو كان من المصلين بعد درس الفجر، فبيقول لي أنا زوجته سبحان الله كان بيحبها جدا وكان بينهم علاقة عاطفية قوية جدا 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 جدا، ويقول لي سبحان الله مرة واحدة حست بشوية تعب في بطنها، راحت كشفت قالوا ده السرطان، والسرطان لعز بالله تفرع والمسألة كلها 3 4 شهور وتنتهي القصة والبنت تموت. قالوا طب ناخد كيماوي، قال كيماوي هيزود الفترة 6 شهور وبعد كده هتموت. فبيقول سبحان الله يوم ما ماتت، يوم ما ماتت سبحان الله ربنا أنزل عليها سكينة رهيبة جدا جدا جدا، لدرجة إن سبحان الله لا يتخيل إنسان. للأسف بيقولوا لي 10 دقايق وإحنا ما خدناش إلا موقف واحد. أرجع أقول أصحاب النبي كان في وقت الطاعة، في وقت الرخاء لهم طاعة، في وقت الشدة صدق وإخلاص واجتهاد في العمل الصالح، الاثنين دول بيساووا إيه؟ بيساووا تنزل سكينة، ويساووا زيادة في الإيمان، ويساووا تفريج للقرب. قال الضحاك بن قيس تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، وكن كيونس عليه الصلاة والسلام، خليك زي يونس عليه الصلاة والسلام لما ألقى في البحر. خد بالك هما في اثنين ألقى في البحر، لما ألقى في البحر قال الله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين أي المصلين على قول جمهور المفسرين وبعضهم قال أي الذاكرين، فلولا أنه كان من المسبحين قال قتادة، قال ابن عباس وقتادة وغيرهم من أهل العلم كانت له صلاة في وقت رخائه، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الناس اللي وقعت في شدة، الصحابة وقعت في شدة، بس هما كان زمان لهم رصيد عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده أول ما وقعت المشكلة تنزلت السكينة، قلوبهم بقت زي الحديد، تمسكوا بطاعة الله بالصدق والوفاء والصبر، ربنا سبحانه وتعالى سخر نواميس الكون ورفع عنهم هذا الكرب وزادهم إيمانا. قال ضحاك بن قيس نرجع للأثر الثاني، تعرف إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، وكن كيونس عليه الصلاة والسلام فإنه لما ألقى في البحر، لما وقع في الشدة، لما ألقى في الظلمات، ظلمة الحوت، بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، قال الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإياك احذروا، والله تحذري وانت تحذر، وإياك أن تكون كفرعون. يونس كان له رصيد، فلما وقع في الشدة خلاص ربنا نجاه، وأما فرعون لما ألقى في البحر برضو، لما وقع في البحر كده قال الله سبحانه وتعالى في شأنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أو المؤمنين. أنا أسلمت، آمنت بإله اللي بتعبده أمة بني إسرائيل. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال له؟ قال الآن وقد عصيت قبله، رصدك عندنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فرق كبير، انتبه الله يبارك فيكم. يونس ألقى في البحر، فرعون ألقى في البحر، رصيد يونس عند الله عز وجل صلاة وذكر قديما في وقت رخاء، رصيد فرعون عصيت قبل وكنت من المفسدين. النتيجة ربنا سبحانه وتعالى نجى يونس عليه الصلاة والسلام، ونتيجة بالنسبة لفرعون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ده الموقف الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه الصحابة رضوان الله عليهم إنهم أصحاب الإيمان. موقف تاني من المواقف العجيبة جدا اللي الصحابة فيه كانوا فعلا أصحاب إيمان قوي جدا، رغم أنه كان وقت شدة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يثني عليهم بالإيمان الجم. هذا الموقف كان في سورة الأحزاب. سورة الأحزاب متعلقة بغزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت لها ظروف خاصة جدا جدا جدا، البرد الشديد، الجوع الشديد، الهرق الشديد جدا جدا جدا، او النصب الشديد، او التعب الشديد بسبب حفر الخندق، الظرف الرابع ده كان من اخطر الظروف، ان المشركين خرجوا في جيش عرمرم قدره 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل، والعرب عمرها ما سمعت بجيش قدره 10,000 مقاتل. الاخطر من كده ان النبي هو مشغول مع الصحابه في حفر الخندق بعد ما حفروه، والمشركين كانوا قدام الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بيحفروا الخندق، يكون الغدر من بني قريظة، من يهود بني قريظة. خدتوا لكم من الأمور الخمسة؟ برد شديد، جوع شديد، تعب شديد بسبب حفر الخندق، رعب وذعر شديد بسبب جيش قدره 10,000 مقاتل، رعب وخوف شديد بسبب غدر يهود بني قريظة داخل المدينة. يقول الله سبحانه وتعالى وبيخاطب الصحابة، واحنا قلنا اتفقنا ان ربنا دايما هيذكرهم بالايمان، وفي وقت الشده هيطلع على قلوبهم فيرى فيها الخير فيزيدهم ايمانا. قال الله، نقلب المصحف كده في سوره الاحزاب سريعا الايه رقم 9، قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم
يا أيها الذين أمنوا، أول خطاب من الله لهم بالإيمان. يا مؤمنين، يا مؤمنين، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى للصحابة. إخواني من أهل السنة، يعني والناس من أهل التشيع والعياذ بالله، ده ربنا اللي بيقول هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلم بهذا الكلام، بيصف هؤلاء بالإيمان. قال الله: يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اسمعوا، ها اسمعوا، علشان نربط بين الآيات، علشان نشوف ان الآيات واحدة. وكان الله بما تعملون بصيرا. ليه ربنا يختم هذه الآية بهذه الكلمة؟ وكان الله بما تعملون بصيرا، بصيرا بما في قلوبكم، بصيرا بما يجري على جوارحكم. انتبهوا، الله يبارك فيكم يا مؤمنين، يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا كان بصير بما صنعتم من أعمال، بصير بما حدث لكم من ضغط وهم وكرب وخوف ورعب وذعر بسبب الأحزاب. في الصحيحين من حديث أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا بالمهاجرين والأنصار يحفرون في غداة باردة في يوم شديد البرد، ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب، التعب والإرهاق والجهد، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من النصب والجوع، تخيل أنا لما كنت تعبان، نفسي أول حاجة أعملها أكل خمس دقائق، طيب حاضر. تخيل أنا لما أكون، أو العكس، لما أكون جعان جدا هقدر أعمل حاجة؟ ده لا يمكن. ده الناس كلها في نهار رمضان بتنام علشان جعانة. تخيل هو بيحفر في يوم برد شديد البرد في غداة باردة، لم يكن لهم عبيد يعملون لهم ذلك. فاطلع النبي عليهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. دعاء النبي مجاب، دعاء النبي مجاب، دعاء النبي لا يرد، يدعو لهم بالمغفرة. وفي رواية: فانصر الأنصار والمهاجرة. ولما سمعوا هذا من النبي لما رأى حالهم كده وقال لهم هذا الدعاء: اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، نادوا عليه مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبعد كده يقولوا عليهم أنهم ارتدوا، بعد كده يقولوا على الصحابة أنهم كفار، بعد كده يقولوا عن الصحابة أنهم مرتدين، ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. دول يرتدوا؟ سبحان الله. وفي الصحيحين من حديث سهل قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر خندق وننقل التراب على أكتافنا فقال: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. وفي صحيح البخاري يقول جابر: ووالله لقد لبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، ما عاش أكل، 3 أيام ما بناكلش، 3 أيام بنحفر، 3 أيام مع الجهد الشديد، 3 أيام في شدة البرد. وبعد كده يقولوا كفار. وعند أحمد من حديث جابر قال: لما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق هو وأصحابه أصابهم جهد شديد، ومن شدة الجوع ربط النبي على بطنه الحجر وربط الصحابة على بطونهم الحجارة من شدة الجوع، ويقولوا عليهم كثير المرتدين. وعند مسلم وأحمد، واللفظ لأحمد، من حديث أم سلمة قالت: والله ما نسيت أبدا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف عليهم يعطيهم اللبن. النبي بيحاول يخفف المشكلة اللي أصابتهم، النبي بيطوف عليهم وبيحفروا خندق بيسقي ده شوية لبن وده شوية لبن وده شوية لبن. تقول أم سلمة: ما نسيت أبدا قول النبي لهم وهو يسقيهم اللبن: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. النبي شايف حالهم بيقول: اللهم اغفر للأنصار والمهاجرة. وعن أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله، قلنا للنبي يوم الخندق: يا رسول الله، هل من شيء نقوله؟ فوالله لقد بلغت القلوب الحناجر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزمهم الله عز وجل بالريح. ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، بناديهم بلفظة الإيمان: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم بعد ذلك الله عز وجل أيضا يوضح الحالة التي وصل إليها المؤمنون في هذا الوقت، فقال الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم المشركين ومن أسفل منكم يهود بني قريظة وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. دي خاصة بالمشركين بالمنافقين، معذرة، المنافقين كانوا بيظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال الله: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى في نفس الآيات، خد بالك خد بالك، أنا قلت لك دائما في وقت الشدة هما بيستعينوا بالله أولا، ثم بعد ذلك بتعليمات النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قالوا له نقول إيه؟ قال لهم قولوا كذا، قالوا له نعمل إيه؟ اعملوا كذا، اثبتوا، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب وزلزلهم، يدعوا ربنا ويلجأوا إلى الصلاة ويلجأوا إلى الطاعة ويلجأوا إلى العبادة. نختم، حاضر، لحظة واحدة، ربنا سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله الأسبوع الجاي. ربنا سبحانه وتعالى يقول، خدوا بالكم هنا، ها، وأختم بهذه الآية إن شاء الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، أو خلاص ما بقى الأحزاب قدام عينيهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. في وقت الأزمة اللي بيحصل، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولكن يا ترى ما الذي حدث؟ كيف زادوا إيمانا؟ وما الذي حدث؟ إن شاء الله نعرف ده في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وبإذن الله يعني إحنا أشكنا على الانتهاء من الدورة العلمية، أشكنا على الانتهاء من الدورة العلمية اللي هي خاصة بالصحابة. إحنا سجلت حوالي 12 حلقة، لسه 3-4 حلقات إن شاء الله نخلصهم إن شاء الله، ونبدأ دفاعا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. دورة علمية، وهيكون عليها أسئلة، وفي جوائز عمرة إن شاء الله لله يتابع معنا الحلقات إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا إياكم ممن يقفون على هذا الثغر العظيم، ثغر الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر فضائلهم التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أخيرا، وأشهده سبحانه وتعالى، أنني أحب الله سبحانه وتعالى، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن أحشر معهم، وإن لم يبلغ عملي عملهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرتهم وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات النعيم. صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.